أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره وفيه أنه لا منشأ لهذا الاقتضاء. كان كلامنا أخيرا في أن الشيخ صاحب الجواهر قدس سره قد استجود رأي المقدس الأردبيلي قدس سره، فأفاد في الجواهر بأن الضامن بعد أن يدفع تمام قيمة العين للمالك تدخل العين في ملكه وتنتقل إليه عليكم السلام من ملك المالك، بدليل أن المالك الأصلي حيث إنه يملك البدل والقيمة فلازمه إذن خروج العين من ملكه، لأن هذا التصرف شرعا معاوضة، وإذا كانت معاوضة فالجمع بين العوض والمعوض على ملك مالك واحد غير جائز، فبمجرد أن يملك المالك العوض فلا بد أن يخرج العين من ملكه حتى لا يستلزم الجمع بين العوض والعين، أعني المعوض، على فهم صاحب الجواهر في ملك المالك الواحد. إلا أن الشيخ الماتن ناقش فيما أفاده في الجواهر بما حاصله أنه عليكم السلام لا دليل لنا على هذا الاقتضاء، لا دليل لنا على أن المالك الأصلي إذا ملك البدل والقيمة فلازمه إذن خروج العين من ملكه، لا دليل ولا منشأ لذلك، وذلك لأن العوض والبدل المدفوع من قبل الضامن ليس عوضا عن نفس العين حتى يستلزم الجمع بين العوض والمعوض، وإنما البدل عوض عن الأوصاف والأجزاء التي فاتت من العين فلا بد من تداركها بدفع البدل عليكم السلام. فإذا العين باقية على حالها في ملك المالك. وعلى تقدير الشك، لو شككنا في أن العين هل هي باقية بعد دفع البدل والعوض أم أنها خرجت عن ملك المالك، فنستفيد من استصحاب بقاء الملك على ملك مالكه، فتحصل أن العين باقية على حالها في ملك المالك الأصلي، فيستفاد من المحاورة بين الجواهر وبين الشيخ الماتني أن نقطة الخلاف أن الجواهر يرى بأن دفع الضامن البدل والقيمة معاوضة، فمن هنا حكم قدس سره بلزوم خروج العين من ملك المالك وانتقالها إلى ملك الضامن حتى لا يستلزم الجمع المحظور، بينما الشيخ الماتني لا يرى هذا التصرف معاوضة شرعا، الأمر الذي لا منافاة ولا مانع من بقاء العين في ملك المالك. قال رحمه الله: وفيه أي وفيما أفاده في الجواهر ما لا يخفى من المناقشة، أنه لا منشأ ولا دليل لها على هذا الاقتضاء، يعني إذا دفع الضامن تمام قيمة العين فهذا يقتضي لازمه إذن خروج العين من ملك المالك وانتقالها إلى ملك الضامن، هذا الاقتضاء الشيخ رحمه الله يقول لا دليل عليه. ثم قال: وأدلة الضمان، هذا الذي قررناه هو بيان وتوضيح لهذه الجملة لا منشأ أي لا دليل لهذا الاقتضاء. ثم قال: وأدلة الضمان، وهذا جواب على إيراد مقدر حاصله أنه قد يقال بأن دليلنا على خروج العين من ملك المالك وانتقالها إلى ملك الضامن هو أدلة وأخبار الضمان والغرامة، أدلة الضمان هي الدليل عليكم السلام على خروج العين من ملك المالك ودخولها في ملك الضامن. أجاب الشيخ الماتن قدس سره على ذلك بأننا ذكرنا مرارا أن مفاد أدلة الضمان هو وجوب عليكم السلام هو وجوب الضمان، والضمان يعني التدارك وسد المكان الخالي من المال، وعندها فتتوقف هذه العملية على أن أي شيء من مال المالك قد ذهب وفارغ محله حتى يأتي التدارك محله. تتوقف على أن أي شيء من مال المالك قد ذهب وقد فرغ محله حتى يأتي التدارك من قبل الضامن ويحل ماذا؟ ويحل محله. فذكر قدس سره صورا ثلاثة، وهذه قد ذكرها أيضا سابقا في بعض البحوث السابقة. الصورة الأولى، تارة يكون الذاهب على المالك عين ماله، عين المال قد تلفت في يد الضامن، فهنا سلطنة المالك قد انقطعت، المالية قد انتفت، الملكية أيضا قد انتفت، ففي هذا الفرض البدل والغرامة المدفوعة من قبل الضامن لا بد أن يسد الفراغ بالنسبة لتلك الأمور الثلاثة بأسرها، من السلطنة والمالية والملكية. الصورة الثانية، وتارة أخرى عين المال موجودة لم تتلف في يد المالك في يد الضامن، وماليتها محفوظة على حالها، إنما الذاهب على المالك سلطنته خاصة. فسلطنة المالك على عين ماله قد انتفت، قد انقطعت جراء حيلولة الغاصب بينه وبين عين ماله، فحرم المالك من الانتفاعات والتصرفات. بس لما توصل العين إلى العين موجودة، بعد ماليتها موجودة إن لم تكن مرتفعة أحيانا، بس السلطنة منتفية، ففي هذا الفرض لا بد أن يسد البدل الفراغ بالنسبة للسلطنة فحسب لا شيء آخر. ومعنى بدل الحيلولة ليس إلا هذا المعنى، عين المالك موجودة وماليتها محفوظة، إنما الذاهب مجرد سلطنة المالك على العين، وهذا هو بدل الحيلولة. الصورة الثالثة وثالثة، عين المال موجودة وملكية المالك لماله قائمة وباقية على حالها، إنما الذاهب مالية العين، فإن العين قد ذهبت ماليتها وسقطت عن المالية بالمرة، ففي هذا الفرض لابد أن يسد البدل الفراغ بالنسبة للمالية فحسب. وهذا البدل في هذه الصورة عوض عن الأوصاف والأجزاء التي لها مدخلية في مالية العين، لا أنه عوض عن نفس العين. ليش مو عوض عن نفس العين؟ لأن العين حسب الفرض لم تتلف، موجودة لم تتلف حتى تفتقر وتحتاج إلى البدل. يعني البدل من بعد جعل بدل وعوض عن منه؟ عن نفس العين، والحال العين هي موجودة ما تلفت حتى تحتاج إلى من؟ تحتاج إلى البدل. شنو اللي يحتاج إلى البدل؟ الأوصاف اللي راحت، الأجزاء اللي فاتت من العين اللي إلها قلنا مدخلية في مالية العين. لما راحت ذيك الأوصاف والأجزاء سقطت العين عن شنو؟ عن ماليتها. والبدل في هذه الصورة عوض عن الأوصاف والأجزاء التي لها مدخلية في مالية العين، وليس عوضا عن نفس العين، لأن العين حسب الفرض لم تتلف حتى تحتاج إلى البدل. وعلى تقدير تلفها، وعلى تقدير تلف العين، فأيضا ليست للعين عهدة مالية. يعني ما يوجب ضمان، ما يوجب اشتغال العهدة بمن؟ بدفع ضمان، بدفع مال. بل حتى على تقدير تلفها فأيضا ليست لها عهدة مالية، إذ لا مالية للعين حسب الفرض، إذ لا مالية للعين حسب الفرض حتى تستقر في الذمة عهدة مالية. فإن قلت إن مشهور الفقهاء قد أفتوا بوجوب رد العين وهم في هذا الفرض، يا فرض ساحنا أن العين موجودة عليكم السلام، عين المال موجودة، الملكية موجودة، ملكية المالك، المالية ساقطة، العين ليست لها مالية. زين، هم في هذا الفرض وماذا أفتوا؟ أفتوا بوجوب رد العين المن إلى المالك. فإن قلت إن مشهور الفقهاء قد أفتوا بوجوب رد العين وهم في هذا الفرض، فما هذا؟ علامة استفهام. أجاب قدس سره بأن المشهور إنما أفتوا بوجوب رد العين، ليس ذلك إلا لمجرد حكم تكليفي وليس حكما وضعيا، بحيث تفسير الحكم الوضعي، بحيث لو لم يرد العين لكان ضامنا وعليه أن يدفع في مقابل ذلك مقدار من المال. ليس الأمر كذلك، هذا مو حكم وضعي. إذا حكم وضعي معناته إذا ما رد العين شنو؟ يكون لابد أن يكون ضامنا، يعني يكون يدفع بإزاء ذلك فد مقدار من المال، وليس حكما وضعيا بحيث لو لم يرد العين لكان ضامنا وكان عليه أن يدفع بإزاء ذلك مقدارا من المال. ليس الأمر كذلك، فإن الضامن بمجرد بعد أن دفع تمام قيمة العين ارتفع الضمان وبرؤت الذمة عن عهدة الضمان. فإذا الحكم بوجوب الرد ليس إلا لمحض حكم تكليفي في المسألة وليس حكما وضعيا فلا ضمان. بل هذا الترقي اللي بعدين يجي فتأمل يتحارش وياه، بل أن وجوب رد العين، احنا لحد الآن قال مشهور قالوا بوجوب رد العين، وإجا الشيخ بيّن قال هذا الوجوب وجوب تكليفي، هذا مو وجوب وضعي، فما يتنافى مع اللي قلناه قبل شوية شنو ليست لها عهدة مالية. بل أن وجوب الرد محله ومورده ما لو لم يتضرر الغاصب، كما لو كما إذا انهدمت دأره مثلا أو غرقت سفينته مثلا أو ما شاكل ذلك، فإذا لم يتضرر الغاصب فهذا الحكم يأتي، أعني وجوب رد العين. وأما إذا تضرر الغاصب من تضرر من رد العين إلى المالك أمكن الحكم بسقوط وجوب الرد لحديث لا ضرر ولا ضرار. ثم بعد هذه الفقرة الأخيرة أمر بالتأمل، الفقرة الأخيرة بل الأخيرة، بل أن حكم المشهور بوجوب رد العين مورده محله قلنا شنو؟ عدم تضرر الغاصب، إذا ما ضرر الغاصب هذا الحكم المشهور يجي، إذا ضرر أمكن القول بسقوطه. فتأمل، أمر بالتأمل ولعله إشارة إلى أن مالك الدار أو مالك السفينة أو الثوب أو أي شيء آخر لو كان شخصا آخر غير الغاصب، كما لو غصب الغاصب لوحا وثبته في سفينة شخص آخر، أو غصب مقدارا من الطابوق وبنى بها دار شخص آخر، أو غصب خيوطا خاط بها ثوب آخر وما شاكل ذلك، ففي هذه الحالة يمكن أن نقول بأن الحكم بوجوب رد العين المغصوبة إذا استلزم تضرر هذا المالك مو الغاصب، هذا المالك، فحينئذ نحكم بسقوط هذا الحكم لقانون لا ضرر ولا ضرار. وأما هنا التأمل، وأما لو كان المالك للمذكورات الدار السفينة الثوب وما شاكل ذلك، وأما لو كان المالك للمذكورات نفس الغاصب غصب لوحا وثبته في سفينته، غصب طابوقا وبنى به داره، غصب خيوطا خاط بها ثوبه وما شاكل ذلك. ففي هذه الصورة عند المطالبة، أي عند مطالبة المالك من الغاصب أن يرد عينه، عين ماله، عند المطالبة يجب على الغاصب الذي هو مالك المذكورات حسب الفرض، يجب عليه أن يرد العين المغصوبة وإن استلزم هذا الرد تضرره، تضرر الغاصب المالك. وحديث لا ضرر لا مسرح له في المقام، ليش ما يجري؟ وقانون لا ضرر لا يجري في هذه الحالة، لأن قانون لا ضرر إنما شرع، إنما جعل في مقام الامتنان والإرفاق بالأمة، والغاصب غير مستحق لهذا الامتنان، بل يكلف ويؤاخذ بأشد المجازات كي يكون عبرة لسائر السراق والمعتدين. فإذا ما أفاده أخيرا، ما أفاده أخيرا فقط من أن حكم المشهور بوجوب، بأن وجوب الرد مورده محله عدم تضرر الغاصب، لا يمكن المساعدة عليه. قال رحمه الله: بل وأدلة الضمان في مقام الإجابة على ذاك الإيراد المقدر. قال: وأدلة الضمان قد عرفت حالها، قد عرفت أن محصلها يرجع إلى وجوب تدارك فقط اللي ذهب من المالك. شنو اللي ذهب من المالك؟ السلطنة والمالية والملكية، لو فقد السلطنة لو فقد المالية، حسب الصور الثلاثة اللي قررناها. قال: تدارك ما ذهب من المالك، سواء أكانت ذات الصورة الأولى اللي قررناها، سواء كان الذاهب نفس العين كما في التلف الحقيقي، الصورة الثانية، أو كان الذاهب السلطنة على العين التي بها قوام ماليتها كغرق المال، الصورة الثالثة، أو كان الذاهب الأجزاء أو الأوصاف التي تخرج بذهابها العين عن التقويم، بس ها مع بقاء ملكية المالك، مع بقاء ملكية المالك للعين. ولا يخفى أن العين على التقدير الأول، يعني الصورة الأولى تبويبنا حسب تقريرنا، ولا يخفى أن العين على التقدير الأول خارجة عن الملكية عرفا، لأنه نفس العين تلفت، وعلى التقدير الثاني أن السلطنة المطلقة على البدل بدل عن منه؟ عن السلطنة الفاء المنقطعة اللي فاتت عن المالك، المنقطعة عن العين. وهذا هو معنى بدل الحيلولة، بقاء عين المال، بقاء ملكية المالك للعين للمال، الذاهب خصوص المالية، مالية العين، جراء شنو؟ جراء حيلولة الغاصب أو المشتري في البيع الفاسد بين المالك وبين عين ماله، فما قدر بعد شنو يتسلط على عين ماله وينتفع ويبيع ويشتري وأمثال ذلك. وعلى التقدير الثالث فالمبذول، البدل المبذول عوض عما خرج المال بسبب ذهابه عن التقويم، عن المالية، عن القيمة، لا أن المبذول عوض عن من؟ عن نفس العين. فالمضمون في الحقيقة هي تلك الأوصاف التي تقابل، تقابل بمن؟ بجميع القيمة. لا أن المضمون في الحقيقة نفس العين الباقية. كيف يكون المضمون نفس العين واو حالية والحال لم تتلف هي العين حسب الفار؟ كيف والحال لم تتلف هي يعني العين؟ بعد قال وليس لها للعين وليس للعين على تقدير التلف أيضا ليس لها عهدة مالية. ليش ليس لها عهدة مالية؟ إذ لا مالية لها حسب الفرض بل الأمر فقط التكليف هذا بل الأمر. خب الآن بل الأمر هذا بل الأمر اللي قررناه بعبارة أو بصياغة فإن قلت وأجابه كماذا تقول أن الفقهاء المشهور منهم أمروا بوجوب رد العين؟ قال بل الأمر في كلمات مشهور الفقهاء شرح مسجد بل الأمر في كلمات مشهور الفقهاء برد العين وهم في هذا الفرض. ماذا هذا خبر بل الأمر؟ قال مجرد تكليف يعني مجرد حكم تكليفي مو حكم وضعي. قال لا يقابل يعني ليس حكما وضعيا لا يقابل بالمال بل هاي البل الأخيرة هاي اللي وراه يجي تأمل يقول بل أن هذا الحكم وجوب الرد مورده وين محله وين؟ محله عدم تضرر الغاصب من الرد. إذا ضرر لا هذا الحكم أيضا يسقط. قال بل لو استلزم ردها رد العين شنو استلزم؟ ضررا ماليا على الغاصب أمكن سقوط هذا الحكم أعني وجوب رد العين. فتأمل إشارة إلى هذه الفقرة الأخيرة وأن ما أفاده أخيرا لا يمكن أفاده أخير بقوله بل لو استلزم بل لو استلزم هاي البل الترقي الأخيرة أن ما أفاده أخيرا لا يمكن المساعدة عليه. ولعل ما عن المسالك ثم تعرض قدس سره إلى مطلب جاء عن الشهيد الثاني في المسالك وحاصله أن الشهيد الثاني قدس سره في موضع من كتابه المسالك أفاد بأن الخيوط المغصوبة إذا استلزم إخراجها ونزعها من الثوب المخيط بها إذا استلزم سقوط الخيوط عن المالية بالمرة أفاد قدس سره بأن ظاهر الفقهاء عدم وجوب الإخراج والنزع في هذه الحالة يعني بهاي الحالة اللي إذا إحنا طلعنا الخيوط المغصوبة من الثوب المخيط بها هذا عملية الإخراج والنزع أوجبت سقوط الخيوط بعد ذلك عن المالية بالمرة. قال الشيء الثاني أفاد قدس سر أن ظاهر الفقهاء عدم وجوب الإخراج والنزع في هذه الحالة هذا ما أفاده في موضع من كلامه. وفي موضع آخر من المسالك أفاد بأن الخيوط المغصوبة حتى ولو خيط الثوب بها مع ذلك هي باقية في ملك المالك، وأن الغاصب يتعين عليه أن يدفع قيمة العين، قيمة الخيوط. أما نفس العين، نفس الخيط، فهو باق في ملك المالك، ولازم بقاء الخيط في ملك المالك. ما هو نقطة شارحة الآن؟ نسأل المالك، نقول له هذه الخيوط باقية في ملكك، يقول إيه أنا المالك لها. زين، شنو من مقتضيات الملكية؟ ولازم بقاء الخيط في ملك المالك أن المالك إذا طالب من الغاصب نزعها، أو بل نزعها وإخراجها وإرجاعها إليه، لوجب على الغاصب إخراجها ونزعها وردها لمن؟ إلى المالك. ليش؟ مو هذا لازم بقاء الخيط في ملكيته. يقول أنا المالك، أنا أريد الخيوط، السان تلفد ما تلفد هذا مو مشكلتك، الآن أنا أريد عين مالي، فوجب على الغاصب شنو؟ إخراج الخيوط، نزع الخيوط. فحينئذ لو ضممنا لازم هذا الكلام إلى منطوق ذاك الكلام الأول، ماذا نجد؟ لوجدنا تهافتا وتناقضا بين الكلامين. منطوق الأول عدم وجوب الإخراج في هذه الحالة، لازم الكلام الثاني وجوب الإخراج وعدم وجوب الإخراج متناقضان متهافتان، فما الحيلة وما الحل لذلك؟ أفاد الشيخ رحمه الله، الشيخ الأعظم، أفاد هنا وجه جمع بين الكلامين. قال رحمه الله: ولعل ما عن المسالك من أن ظاهر الفقهاء عدم وجوب إخراج الخيط المغصوب، عدم إخراج من الثوب، شو وقت عدم وجوب الإخراج؟ بعد خروج الخيط عن القيمة بسبب الإخراج، فتعين القيمة فقط، لا الوظيفة فقط، يا أيها الغاصب ادفع القيمة، وبعد لا تدنى إلى الخيوط، لأن إخراجها شيء يوجب تلفها وإسقاط عن المالية. هذا ظاهر الفقهاء. زين، محمولون، هذا محمول جواب الشيخ رحمه الله. الشق الآخر أو الكلام الآخر لم يذكره هنا، وإنما يذكره في ثنايا دفعه أو في ثنايا جوابه رحمه الله، وهذا ما سيأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله إليك.